قال الإمام أبي رحمه الله قوله وكانت جارية ترعى غنم في قبل أحد والجمالية هي بذات الجيم وتشديد الواو وبعد الألف نون المقطورة ثم ياء المشددة هكذا ضرطات وكان ذكر أبو عبيد الذكري والمحققون وحكى القاضي عياض عن بعضهم تخفيف الياء والمختار التشديد والجمالية بسر بأخة موضع في شمال المدينة وأما قول القاضي عياض إنها من عمل الفرع فليس بمقبول لأن الفرع بين مكة والمدينة معيد من المدينة وأخذ في شام المدينة وقد قال في الحديث قبل أخذ والجوالية فكيف يكون عند الفرع وفيه دليل على
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمن أوجب الواجبات الوسائل التي تعين على فهم الكليات والأمور المهمات وذكرت في أوائل هذا الدرس أن الأماكن الواردة في الأحاديث النبوية يحسن بباحث أن يسقطها على الخارطة وأن يعرفها بأسمائها الدارجة وقد فعل ذلك العلماء على مختلف الدهور والعصور ولكن كانت جهودهم مغمورة في بطون الكتب ولا سيما كتب الرحلات وذكرت لكم أن العياشي في رحلته وهي مخطوطة منشورة عرف بكثير من الأماكن في المدينة النبوية وتكلمنا أن الفرع هكذا ضبطت في كتب البلدان ولا سيما في كتاب أبي عبيد البتري الذي ذكره الشارح من يعرف اسم كتابه تفضل معجم مستعجم وكذلك فيروز زبادي في المغانم وإن كانت هذه البلدة في شمال المدينة دارجة على ألسنة الناس بالفرق وهي ضبطت في كتب الضبط بالضم بالفرق وذكرنا أنها بعيدة عن المدينة 8 برد والبريد 20 كيلومتر فهذه الجارية التي كانت للصحابي معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه كانت ترعى وخرجت إلى المرعى بعيدة عن المدينة أحد في شمال المدينة ثم تجاوزت أحد إلى الفرع وعلى تقديرنا تجاوزت أحد بمقدار 160 كيلو والعرب في المرعى يلتثون أياما ويتنقلون ويبتعدون ولم يفت الإمام النووي رحمه الله تعالى أن يتعقب القاضي عياض في كتابه إكماد المعلم لما ذكر أنها بين مكة والمدينة فلازم بين مكة والمدينة أن تكون دلالة الاقتران بين أحد والجوانية لا معنى لها فأحد الجوانية مقترن شيء والفرع على كلامه في جنوب المدينة ومن المعلوم المتيقن أن أحد في شمالها والجوانية في ناحيتها فلن يبقى مجال للصواب في كلامه. أقول لم يفت الإمام النووي أن يستنبط حكما فقهيا مهما يخص عمل المرء. في هذا الحديث أن جارية هذا الصحابي كانت فرعية كانت تعمل، والنساء اثنان، والفقهاء يقولون امرأة ذات خدر وامرأة بارزة، وهكذا كانت الصحابيات. والأمر يعود للسجايا والطبائع والظروف. فهند مثلا زوجة أبي سفيان كانت بارزة، تدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم حواليه أصحابه، وتقول بصوت معروف: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. وذكرت لكم أنه يجوز للمرأة أن تدخل على العالم وتشكو زوجها على مسامع الطلبة إن كان قليلا رجولة أو لم يؤدي حق زوجته. فليحذر طلبة العلم ولينتبهوا، شكاوى النساء كثيرة. فالمرأة البارزة تعمل، نعم ذات الخبر أحب إلى الله عز وجل وأهنأ للزوج، ولكن هذا العمل له ضوابط عرج النووي في شرحه بمناسبة عمل هذه الجارية وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد أقرها ولم ينكر عليها. ففصل قليلا في عمل المرأة، فلنسمع كلامه.
قال: وفيه دليل على جواز استخدام السيد جاريته في الطائف وإن كانت تنفرد في المرأة، وإنما حرم الشر مكافرة المرأة وحدها، لأن السفر مظلة الطمع فيها والطماع ناصرها والذاب عنها وبعدها منه.
إذن الأمور المذكورة ليست هي العلة، وإنما هي الحكمة من وجود المحرم مع الرجل مع المرأة في السفر. قال: السفر أم قصر مهما تنوعت وسائله، فإن الحكم الشرعي متعلق بالسفر. والأصوليون يقولون: تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، بمعنى أن العلة في حرمة المرأة السفر، لأن السفر لفظ مشتق وليس بجامع. فتعليق الحكم على شيء يقبل الاشتقاق، تعليق الحكم على المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. فلو أمنت الطريق وصحبت النساء مجموعة من الثقات فالحكم يدور مع علته ولا يدور مع حكمته. فمظنة الطمع وانقطاع الناصر وزوال الذاب والبعد المحرم إن تلاشت فيبقى الحكم ثابتا، لأن العلة تدور مع المعلول والحكم يدور مع العلة إثباتا ونفيا. فمتى وجد السفر يجب أن يوجد المحرم، فلا يجوز للمرأة أن تسافر ولو سفر طاعة إلا مع المحرم. إلا إن كانت مضطرة فللاضطرار حكمه، كان تؤسر المرأة فتهرب من أسرها، فهذه لا يقال لها سفرت حرام حتى تبحثين عن المحرم. فالضرورات تقدر بقدرها. أما الأصل في الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وذكرت لكم أكثر من مرة أن امرأة في الحديث نكرة، ولا يحل نهي، والنكرة في سياق النسب أو النهي من ألفاظ العموم، بمعنى أن المرأة مهما كان وضعها ومهما كان سفرها، سواء كان مسموعا فيها لكبر سن أو لقبح شكل أو ما شابه، فتبقى الحكم ثابتا. فإن لكل لاقطة لكل ساقطة لاقطة، فالطميع في الكبير أصبح الكبير وهكذا. فحرم الشرع أن تسافر المرأة وحدها، وهنا مسألة وهي مهمة، وكان شيخنا يقررها، وهي مبنية على أصل، وهذا الأصل أن الحكم الشرعي يعلق على شيء، وهذا الشيء ليس باصطلاح معين، اصطلاح شرعي محدد مضبوط، وإنما علق على أمر لغوي محض في السفر. فالعبرة في السفر إنما هو إيه؟ العرف. فهذه الراعية ما عدها الشارع سفرا مسافرة، وإن قطعت مسافة السفر. هذه الجارية ابتعدت عن المدينة كم؟ 160 كيلو. 160 كيلو على كلام الفقهاء سفر، فالجماهير يعلقون السفر على 20 فرسخ، والفرسخ 5 كيلو و40 متر، على 16 فرسخ، على 16 فرسخا، خلافا للحنفية الذين يعلقون السفر على 20 فرسخا. فالجماهير يعلقون السفر على 16 فرسخ، و16 فرسخ 5 كيلو 40 متر ضرب 20 يساوي 81، 16 ضرب 45 يساوي 81، أما 20 ضرب 5 100 ونيف، وهذا في الذهاب من الإياب. فقد تحقق الانتقال التدريجي والزحف البطيء مع مضي الزمن في بيت الشعر من محلة إلى محلة إلى محلة بحق الراعية، وقطعت مسافة السفر، وما أريدت بها أحكام السفر، لا من قصر ولا من جمع ولا من ضرورة وجود محرم. وسمعت شيخنا رحمه الله كان يمثل بالصياد، خرج صيد فبدأ يزحف، وبعض الذين يخرجون للصيد ينقصون الشهر والشهرين في البراري، فيبدأ يلاحظ وهو ليس بمسافر ولا يعطى حكم السفر، وإن قطع مسافة السفر المذكورة في كلام الفقهاء. فإذا العبرة في السفر، هذا يؤكد ما نقول دائما، إن العبرة في السفر إنما هو العرف. فالراعي ليس بمسافر وإن قطع مسافة السفر، والصائد ليس بمسافر وإن قطع مسافة السفر، وهكذا. هذه فائدة نفيسة تستنبط من هذا الحديث، مهمة قل من ينتبه إليه. نكمل.
قال: بخلاف الراعية، ومع هذا فإن خيف مفسدة من راعيها لريبة فيها أو لفساد من يقول في الناحية التي ترعى فيها أو نحو ذلك، لم يسترعها ولم تمكن الحرة ولا الأمة من الراعي حينئذ.
إذن كل عمل للمرأة يعرضها للفتنة فلا يجوز للمرأة أن تعمله وتشتد الحرمة بقربها من الفتنة، وهذا يدخل تحت عموم قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. وأما إن عملت عملا يصادم نصا فالحرام بالنص كالخلوة والاختلاط والتبرج والتغنج والتسلي وعدم احكام لباس الزينة إلى آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب. حتى الراعية إن عرضها سيدها أو وليها إلى فتنة فما ينبغي له أن يتركها، فلينتبه أولياء الأمور الأزواج لهذا. نعم.
قال لأنه في مريد يسير في معنى السفر الذي حرم الشرع على الواقع.
نريد أن يقول أن تحريم سفر المرأة أمرا معقولا معللا يقبل التعليل، فالمرأة من سنة الله تعالى التي جبل الناس عليها مطوع فيها، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فأتى أهله وقال من رأى امرأة فأعجبته فليأتي أهله، في حديث عبد الله بن مسعود وهو في الصحيحة، وبوب عليه شيخنا بقوله تهذيب الغريزة الجنسية. فالمرأة مطوع بها، فلا يجوز أن نعرض المرأة لأن تفتن أو تفتن غيرها. وكما قلت إن عملت المرأة فلا بد أن تعمل عملا لا يصادم نصا ويوافق سنة الله الكونية، وأن لا تختلط بالرجال ولا يطمع فيها الرجال. ولذا قال الله عز وجل عن موسى في القصص ولما ورد ماء مدينا وجد عليه أمة يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. بقيت امرأتا أو ابنتا الرجل الصالح، وقيل هو شعيب، وعلى التحقيق على ما بسطه دلوس في تفسيره ليس هو شعيب. بقيتا بعيدتين، ولما ورد ماء مدين أي قربة لا يلزم من الورود الدخول، وإن منكم إلا واردها لا يلزم دخولها، فالورود القرب. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين في ناحيتين بعيدتين، فسأل عن الخطب لماذا أنتما بعيدتان، فقالت لا نسقي مع الرجال لا نزاحم الرجال في الصف، ما في اختلاط. ثم ما ألجأنا لأن نخرج إلا لأن أبانا شيخ كبير. ومع هذا اللقاء العابر وهذه اللحظات اليسيرة بين أطهر سجية بقيت هذه الكلمات عالقة في نفس واحدة منهما، فقالت إليه ورجعت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كلام مع موسى. رجعت للأب فقالت يا أبت استأجر إن خيرا من استأجرت القوي الأمين. فجاء موسى للرجل الصالح، ولينظر أولياء الأمور ولينتبهوا وليستفيدوا من قصص القرآن، ماذا قال الرجل الصالح؟ فهم من حال ابنته انشغال قلبها به. خاطبت موسى وخاطبت الأب تأجر، فلما رآه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. مباشرة لما رأى نوع ميل قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هي تقول استأجر، وهو يقول أريد إني أريد أن أنكحك، ويا ترى أي ابنتين نكح؟ التي طالت من خلال السياق والسباق في غالب الظن، والله تعلم. نعم.
قال فإن كان معها بقر أو لحم ممن تأمل عرقه على نفسها فلا منع حينئذ، كما لا تمنع من المسافرة في هذا الحال، والله أعلم.
يعني الراعية والبعيدة إن احتاجت بالرجال فكان معها محرم فلا حرج، والمرأة التي انقطع عنها الرجال كما يحصل في بعض البلاد ولا سيما في بلاد الغرب، امرأة لا يوجد لها إلا زوج فما تزوجها، تحتاج إلى من يدبر أمر سفرها ولا فريق، ماذا تفعل؟ امرأة جاءت مهاجرة هي وزوجها لبلاد بلاد المسلمين فغاب زوجها وزوجها، ماذا نفعل؟ يدخل عليها مجموعة من الرجال. وقد ثبت في صحيح مسلم كما سيأتي معنا أن النبي وجماعة من أصحابه دخلوا على امرأة قد غاب عنها زوجها، فقال الإمام النووي في الشرح كما سيأتينا دخول مجموعة من الرجال الثقات أصحاب الدين أهل المروءة على امرأة عند الحاجة خارج عن الخلوة الممنوعة، خارج عن الخلوة الممنوعة. وبعض الفقهاء يقول اجتماع رجل مع أكثر من امرأة خلوة، واجتماع أكثر من رجل مع امرأة ليس بخلوة. اجتماع رجل مع أكثر من امرأة خلوة، واجتماع أكثر من رجل مع امرأة ليس بخلوة. وكلام النووي الأول أضبط وأقعد، والله تعالى أعلم. فالمرأة إن عملت لابد أن تعمل شيء يناسب خلقتها كالرعي في التعليم في الخياطة وما شابه. وأما تنزيل النساء منزلة الرجال في جميع الأعمال هذا أمر يستنكره كل عقل. وبين يدي نقل لعالم غربي اسمه كارل له كتاب اسمه الإنسان ذلك المجهول، يقول الفروق التي توجد بين الرجل والمرأة لا ترجع فقط للاختلاف في هيئة الأعضاء التناسلية وعوارض الحمل أو أسلوب التعليم، بل هي تعود إلى طبيعة أكثر أساسية، فالتباين بينهما ناتج عن تكون الأنسجة نفسها وعن تشرب النظام الجسماني كله بمواد كيماوية تخرج من المبيض. وقد أدى الجهل بهذه الحقائق الأساسية بأنصار حركة تحرر المرأة إلى الاعتقاد بضرورة التماثل في التعليم والسلطة والمسؤولية بين الجنسين، مع أن الحقيقة هي أن المرأة تختلف عن الرجل اختلافا عميقا، فكل خلية من خلاياها تحمل بصمات الأنوثة، ونفس الأمر ينطبق على أعضاء جسدها أيضا، فإن القوانين الفسيولوجية أي الخاصة بوظائف الأعضاء صلبة كالقوانين التي تتحكم في حركة النجوم، ولا يمكن تبديلها برغبات البشر، وعلينا أن نقبلها كما هي، وينبغي على النساء تنمية قدراتهن انسجاما مع الإطار الذي وفرته لهن الطبيعة، وهذا كفر الذي خلقه الله تعالى عليها بدون محاولة تقليد الرجال، وإن دورهن في تقدم الحضارة البشرية برعاية الأسرة وتدبير شؤونها أكبر بكثير من دور الرجال، وينبغي ألا يتخلين عن أدوارهن المتميزة ووظائفهن المحددة. فالمرأة في سنة الله كونية، فالله له الخلق وله الأمر، فخلقه وأمره بينهما انسجام، خلق الله المرأة وشرع لها أعمالا تناسبها، فما كان في الرعي ونحوه يجوز للمرأة أن تعمله، وإلا فلا، والله أعلم. كلام طويل وله ذيول ويكفينا ما قلنا. نعم.
قال قوله آسف أي أغضب وهو بفتح السين. قوله سكرت
آسف أغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم أي إيش؟ لما أغضبونا آسف أغضب. نعم.
قال قوله سكرتها أي لطمتها. قوله
لما رجعت وقد غابت غنمه أو شاه غضب لماله فأخذه ما يأخذ البشر، هو قال أنا بشر، فلما رآها قد ضيعت الأمانة فأدبها، وكيف كان تأديبه لها بأن صكتها. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن أيما سيد آذى عبده أو حرقه فكفارته أن يعتقه، وكل من كان يعتق أو جل من عتق بالضرب أو الإيذاء، كما ورد في بعض الأحاديث أن رجلا أقعد مولا له على النار فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه فاعتقه فأصبح خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل من أعتق من خدمة سيده التحق بالنبي صلى الله عليه وسلم على أنه خادم وليس على أنه مولى. فالذين كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، موالي وخدم. فالخدم اعتقهم أسيادهم بسبب إيذائهم لهم، أو من تطوع بالخدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنس بن مالك. وقد ألف الإمام السخاوي كتابا سماه الفخر المتوالي في من انتسب للنبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي، وميز الخادم عن المولى برمز خاء قبل ذكر اسمه حتى يميز المولى العبد عن الحر الذي يعتق. وأورد القاعدة التي ذكرتها لكم. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم أن يعتق هذه الجارية بعد أن صكها وأذاه، ولكن قبل أمره بإعتاقها فحص إيمانها. وهذا يستدعي الكلام المطول عن معتقد النووي في الصفات، وسيأتينا كلام للإمام النووي تظهر فيها أشعريته وأنه ينفي العلو، ولكن الظن به حسن جميل. وقبل أن أسمعكم ما يستلزم أن نظن بهذا الإمام الرباني ظنا حسنا، نقرأ كلامه ثم ستسمعون إن شاء الله تعالى ما يسركم من سلامة معتقد الإمام النووي. لكن نسمع الكلام نتعقب بالذي نقدر عليه. ولو رمت التفصيل في الورقة هذه التي ستأتينا لاحتجت لمجموع الدروس، لكن أنا أخاطب إخوة على عقيدة سليمة ومعتقد صحيح وإيمان بالعلو، فسأتمم ما عندهم فيما يمكن فيما نتعقب فيه الكلام الذي نقرأه من جهة، ثم نمحص ونحقق ونحرر ما عليه الإمام النووي، وهل بقي على هذا الكلام أم لا. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قال في السماء. قال من ألا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيه مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيمان. أحدهما الإيمان به من غير خوض في معناه، مع اعتقاد أن الله تعالى ليس بمثل شيء وتنزيهه عن صفات المخلوقات.
حسن. في الحقيقة الآن كلام طويل وكثير، لكن أقول وأستعين بالله. قال الشارح النووي هذا الحديث من حديث الصفات، وفيه مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيمان. تكلمنا فيما مضى في أكثر من موطن، وتبرهن معنا أن النووي يميل تارة ويقول بالتفويض، والتفويض الذي يقوله تفويض السلف خلافا لتفويض السلف، وسيأتي الفرق بينهما قريبا. والقول الثاني يقول بالتأويل، وهو كلام الأشاعرة. وإلى الأول ذهبت الماتريدية، وكرر هذا الكلام في كتبه القديمة. وذكرت لكم إن الإمام النووي في الجزء الرابع عشر من شرحه على صحيح مسلم صرح بأنه كتبه في سنة 674، واحفظوا هذا. والنووي مات سنة 676، يعني كتاب شرح مسلم كتبه قبل سنتين من وفاته رحمه الله. وسبق ذلك كتاب شرح المهذب المجموع، وبقي شرح المجموع مفتوحا ما أتمه، وكان يكتب فيه بين الفينة والفينة. في شرح المجموع، في شرح المهذب وهو المجموع، الجزء الأول صفحة 24-25، قال النووي اختلفوا في آية الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا، فقال قائلون تتأول على ما يليق بها. قال وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين. وقال آخرون لا تتأول، بل يمسك عن الكلام في معناها. تبين يمسك عن الكلام في معناها. ما معنى أن يمسك الكلام في معناها؟ يعني نسمع أصواتا ولا نفهم معنى، نسمع أصواتا ولا نفهم معنى. هذا الذي يسمى عند الأشاعرة تفويض المعنى. يعني تفويض المعنى عند الأشاعرة لازمه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى من جبريل كلمات وهي صفات الرب، سواء صفات الذات أو صفات الأفعال، وأداها للصحابة أصواتا، والصحابة أدوها للتابعين، وبقينا نسمعها أصواتا دون أن نقف على معانيها. فلا فرق بين أن تسمع الرحمن أو تسمع يد الله اليد، أو تسمع الساق يمكشف عن ساق، فكلها حروف لا فرق بينها في الذهن والتصور والمعنى، بل لا فرق بين أن تسمع كلام الله الذي فيه صفة من صفات الله كقوله يد الله فوق أيديهم، أو كقوله يمكشف عن ساق، وبين هذا القول كلاهما واحد. هذه الكلمات لا معاني لها، حروف لا نعرف معناها. وهذا ينكره العقل والشرع والفطرة، فيستحيل أن ينزل شيء على رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفهمه. وكل عاقل يسمع يوم يكشف عن ساق، صفة الساق، صفة المجيء، صفة الإتيان، صفة الاستواء، صفة اليد، يقوم في عقله ضرورة التفريق بين هذه الصفات. كل عقل سليم لما يسمع هذه الصفات المختلفة فيقوم في تصوره فرق بين صفة وأخرى. هذا التأويل الذي دندن حوله وصرح به في النقل الذي معنا، هذا هو التفويض. أما التأويل أن نصرف اللفظ عن ظاهره. لماذا أن نصرف اللفظ عن ظاهره؟ لأن في ظاهره كفرا، فيه تشبيه، فالمشبه وقع في خطأ وجرم، والمؤول وقع في جرمين، لأنه شبه أولا ثم دعاه تشبيهه للتحريف أو للتأويل كاليهود، قالوا حمطة فقالوا حمطة، ولذا قالوا نون اليهود كلام الجهمية. الجهمية قال الله عز وجل ثم استوى على العرش، هم قالوا استولى على العرش، فلام الجهمية تساوي نون اليهود. فنحن نثبت المعاني ونفوض الكيفية لرب عز وجل، ولا نشبه الرب بخلقه، ونقول إن مجرد اتفاق الأسماء لا يستلزم منه اتفاق الذوات، فالاسم في حق المخلوق إذا أضيف، الصفة في حق المخلوق إذا أضيفت إلى أسماء متعددات فإنها تتعدد بتعدد الذوات. فلما تقول رأس، رأس إبرة، رأس جبل، رأس إنسان، رأس خنزير، رأس حمار، أجلكم الله، صفة واحدة أضفناها لذوات متعددات فاختلفت باختلاف الذوات، فلا يلزم من التشابه في أسماء الصفات أن تتشابه الذوات. فنحن نثبت لربنا ما أثبته في كتابه وما ثبت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بما جاء في كتاب الله على مراد الله، وبما جاء على لسان الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لما نزه الرب نفسه مدح أنبياءه لأنهم لا يصفون ربهم إلا بما يليق بجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى. نعود، قال: وفيها مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيمان، أحدهما الإيمان به من غير خوض في معناه. إيش هذا؟ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لو قال من غير خوض في كيفيته هذا هو الصواب. كيف ينزل الرب عز وجل؟ ما ندري، ما ندري، لكن نعرف أن النزول حقيقي، لكن كيف النزول؟ نثبت بالله يدا، لكن كيف اليد؟ لا ندري. من غير خوض في معناه، الأصل أن يكون من غير خوض في كيفيته، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء. لكن ليس هكذا الآية فقط كما في الشورى، ليس كمثله شيء وهو سميع البصر. فنحن نجمل عقيدة أهل السنة، يجملون في النفس خلافا للمعتزلة، لا يتأدبون مع الله، يفصلون في النفس، فيقولون الله ليس بالجسم، الله ليس باللحم، الله ليس بدم، الله ليس بكذا، يفصلون في النفس، وهذا ليس من الأدب مع الله. فمن الأدب مع الله أن نقول نجمل ليس كمثله شيء، وأما الإثبات فنفصل الإثبات مع اعتقادنا أن الكيفية، أن الكيفية ليس كمثله شيء. نعم، قال: مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وتنزيهه عن سمات المخلوقين، عن سمات المخلوقات. تنزيهه سبحانه عن سمات المخلوقات كلمة مجملة يستخدمها الأشاعرة والمعتزلة في إنكار الصفات الخبرية التي تتعلق بالمشيئة، فهي تنفك عن الذات وتتعلق بالمشيئة ويفعلها الرب عز وجل متى شاء. وهذا يستدعينا إلى أن نفصل قليلا فنقول الواجب في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص، فنثبت ما أثبته الله باللفظ الذي أثبته، ونثبت ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي أثبته، فنثبت النزول والإتيان والمجيء، وننفي المثل والسمية والكفؤة والندة عنه سبحانه وتعالى. فنقول مثلا نزول الرب عز وجل نزول حقيقي لا يماثله نزول المخلوقين نزولا يختص به، كما أنه في ذلك وفي سائر ما وصف به نفسه ليس كمثله شيء، وهو منزه أن يكون نزوله كنزول المخلوقين وحركاتهم وانتقالاتهم وزوالهم مطلقا، لا نزول الآدميين ولا غيرهم. فالمخلوق إذا نزل من علو إلى سفل زال وصفه بالعلو وتبدل وصفه، فنقول كان في علو فأصبح في سفول وصار غيره أعلى منه. والرب تعالى لا يكون شيئا لا يكون شيء أعلى منه قط، بل هو العلي الأعلى ولا يزال هو العلي الأعلى، مع أنه سبحانه يقرب إلى عباده، ومع أنه سبحانه يتلو منهم وينزل إلى حيث شاء ويأتي كما شاء وهو في ذلك، ومع ذلك العلي الأعلى الكبير المتعالي، فهو عال في دنوه دان في علوه كما شاء سبحانه. فهذا وإن لم يتصف به غيره لعجز المخلوق، فالمخلوق يعجز أن يجمع بين الأمرين بين هذين الأمرين، كما يعجز أن يكون المخلوق هو الأول والآخر والظاهر والباطن. اصطلح الأشاعرة على نفي صفات الفعل بالكلية، فكلما ورد في نص صفة مجيء أو نزول أو إتيان قالوا هذه الصفة لا بد من تأويلها لأنها تشبه سمات مخلوقة. وهذا الذي استدعانا وجرنا لأن نتكلم بهذا الكلام. وقد استقرأت كلام النووي فوجدته كثيرا ما يرتد هذه العبارة، وهذه العبارة قالها من تأثره بنقولاته ومشايخه. فمذهب أهل السنة يقولون الذي ينفى عنه وينزه عنه إما أن يكون مناقضا لما علم من صفاته سبحانه الكاملة، فهذا ينفى عنه جنسه كالنوم والسنة والموت، فهذا ممتنع في حقه سبحانه ولا يجوز أن يقال في هذا أبدا كما يليق بجلاله وشأنه، لأن هذا الجنس يوجب نقصا في كماله. وكذلك لا يجوز أن نقول هو يكون في السفل لا في العلو وهو سفل يليق بجلاله، فإنه سبحانه العلي الأعلى لا يكون قط إلا عاليا، والسفول صفة نقص متنزه عنها الرب عز وجل، وهو كذلك منزه عن أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. فالألفاظ التي جاء بها الكتاب والسنة في الإثبات تثبت، والتي جاءت بالنفي تنفى. والألفاظ المجملة كالحركة والنزول وانتقال يجب أن يقال فيها إنه منزه فيها عن فعل المخلوقات من كل وجه، فلا يماثل المخلوق لا في نزول ولا في حركة ولا في انتقال. فإذا لما نقول الله عز وجل يجب تنزيهه عن سمات الحدث أي علامات الحدث، بمعنى أنه يجب أن ننزه ربنا عن كل نقص وحدوث في الرب، فهذا أمر واجب وهذا حق معلوم متفق عليه، لكن لا يجوز بذريعة هذه اللفظة أن ننفي صفات الفعل عن الرب عز وجل. فجمهور العلماء وجمهور العقلاء يثبتون للرب عز وجل ما أثبت لنفسه، والذات مجردة عن الأسماء والصفات الذاتية منها والخبرية غير موجودة إلا في الذهن، فالذات من مقتضياتها الأفعال والصفات والأسماء، وهذه الأشياء مجتمعة من باب الكمال. فليس الكلام كالخرف، فصفة المتكلم أكمل من صفة غير متكلم وهكذا. فإذا سمات المخلوقات كلمة مجملة قد يستخدمها البعض في نفي صفات اختيارية للرب عز وجل، وهكذا فعل الأشاعرة، ونبه على هذا شيخ الإسلام في 16 صفحة 427-428 من مجموع الفتاوى. فاحفظوا هذه الفائدة واعلموا أن سمات المخلوقات فيها إجمال يحتاج إلى تفصيل، فعلى حسب التفصيل تقبل أو ترد، على حسب التفصيل تقبل أو ترد. نكمل.
قال والثاني تأويله بما يلي.